أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم رخيصة بين يدي الحسين، ورحمة الله وبركاته. استمرارا للحديث في هذه السلسلة المختصرة، حيث نريد أن نؤكد على موقعية الحركة الحسينية في بناء المنظومة التكوينية للإنسان. وقلنا أن هذه الحركة يجب أن تعير بمعايير تتلائم مع عمقها ومع آفاقها. ولكي نستلهم هذه الآفاق وهذه الأعماق للحركة الحسينية، يجب أن نضع طبيعة الواقع البشري في ميزان التقدير وفي ميزان المعرفة. الإنسان ما هو وزنه؟ ما هو سلوكه؟ ما هو معياره في هذا الكون؟ لكي تكون الحركة الحسينية هي استنهاض للواقع البشري في أفقه الإنساني. وقلنا أنه أهم ظاهرتين في حياة الإنسان على مداه التاريخي الطويل هي ظاهرة الفساد والإفساد وسفك الدماء، وظاهرة الأرباك في منظومته المعرفية. ولعله لكثرة البحوث في هذا الموضوع والإثارات، نحتاج إلى أن نوحد اللغة الخطابية. ماذا يعني نوحد اللغة الخطابية؟ نريد أن نتبين المصطلحات الجارية على الألسن في هذا الباب. من هنا أريد أن أذكر بعض العناوين شبيهة بما ذكرناه في الجلسة السابقة في التمييز بين لفظة المثالية في تاريخها المديد، بينما كانت هي أقصى ألوان الواقعية، أصبحت اليوم تحكي عن حالة من الشك والريب. وكذا لفظة الوجودية، حيث اليوم تستعمل بمعنى لعله في ساحات. المثالية، هناك تفاوت تاريخي بين مثالية أفلاطون التي هي إسراف في الواقعية كما يعبر الشهيد الصدر، وبين مثالية ديكارت وكانت جون لوك الماديين. المثالية عندهم عالم من الافتراض والغيب والخرافات، شيء من هذا القبيل. في الوقت الذي كان أفلاطون يعتقد أن المثالية هي تقرر الأشياء الواقعية. لا نزال نريد أن نوحد لغة الخطاب. نحن في حديثنا العام، في كلامنا اليومي، نأتي بألفاظ مترادفة وهي في الحقيقة ليست مترادفة. مثلا نقول العلم والمعرفة، هل هما شيء واحد؟ عندما تقول أعلم بشيء وأعرفه، لعله في الاصطلاح الدارج في اللغة العامة يستعملان هذان اللفظان بنفس المعنى، ولكن مع التدقيق المعرفي هناك فارق بين هذين اللفظين. ليس فقط فارق على مستوى اللغة العربية والاستعمال اللغوي، وإنما هذا الفارق اللغوي ناتج عن طبيعة الإدراك البشري وتفاوت المعرفة البشرية. ماذا يعني أن هناك فارق لغوي مبتني على اختلاف في طبيعة المعرفة البشرية؟ هذا فقط كنموذج. لاحظوا، سوف نورد مجموعة من لعله اصطلاحات سوف يتبين من خلالها مقاصدنا في أثناء درج الحديث. نحن نقول أنا أعلم بهذا الشيء، وأقول أنا أعرف ذلك الشيء، ولكن لاحظوا على مستوى اللغة أنا لا أقول أنا أعلم بالله وأعلمك، ولكن أقول أنا أعرف الله وأعرفك. نعم، أقول أنا عندي علم النحو، علم الصرف، علم التجويد، علم البلاغة، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علم الأحياء، ولا أقول عندي عرف معرفة الكيمياء والفيزياء والأحياء والبلاغة لا العلوم الوضعية ولا العلوم الواقعية. لاحظوا هذا التفاوت اللغوي، ليس مجرد أن لفظة العلم موضوعة لتستعمل بطريقة، ولفظة المعرفة موضوعة لتستعمل بطريقة، وإنما لخصوصية حقيقة المعرفة تختلف عن حقيقة معرفة العلم. المعرفة هي، اسمحوا لي ألتزم ببعض التدقيقات للحاجة إليها، المعرفة هي إحاطة النفس البشرية بالواقع الخارجي للموضوع المعلوم المعروف. يعني المعرفة عادة تتعلق بالمصادق الخارجية، بالوقائع الخارجية، بزيد وبكر والنار والله، بما هي وقائع خارجية، وإحاطة نفسي بهذا الواقع الخارجي. أقول أنا أعرف زيد وأعرف عامر وأعرف نفسي، لا أقول أنا أعلم نفسي، لا أقول أنا أعلم زيدا. العلوم تتعلق بالمفاهيم الفكرية الكلية، نقول علم النحو، علم التجويد، علم الفيزياء، علم الكيمياء، علوم بمعنى تصورات عقلية، ليست إحاطة وجدانية بواقع خارجي، وإنما تصورات ذهنية في عقل الإنسان، كليات، مفاهيم، أمور مفهومية. أما العلم هي تتعلق بالوقائع الخارجية المصداقية، فهناك فرق بين المفهوم والمصداق. العلم يتعلق بالمفاهيم، والمعرفة تتعلق بالمصادق. وأيضا إلى هنا لم نصل إلى طبيعة الاختلاف بين العلم والمعرفة. أولا هناك تفاوت في طريقة الاستعمال مبتنية على طبيعة المعلوم والمعروف، وطبيعة التفاوت بين المعلوم والمعروف تختلف لاختلاف طبيعة تعاطي الروح البشرية مع هذه الأمور. فقط لكي أعطيكم إطلالة سريعة عامة جدا عن طبيعة الآثار والنتائج، هناك مشرب معرفي تاريخي طويل يتعاطى مع العلوم على أساس المفاهيم والكليات المجردة، يطلق عليه المشاء، أرسطو، أفلاطون، سقراط، ابن سينا، الحركة الإسلامية الطويلة العريضة في تاريخها المديد، كلها تتعامل مع العلوم على أساس هذه المفاهيم الكلية، هذه التصورات. ولذا يقولون العلم هو حصول صورة الشيء الخارجي في الذهن، هم يتعاملون مع ما في الذهن. ولذا يقولون العلم يتعلق أولا وبالذات بالصور الذهنية، وثانيا وبالعرض بالواقع الخارجي. هم ليس لهم شأن بالواقع الخارجي، هم شأنهم بالصور الذهنية ومعادلات الصور الذهنية. عذرا أخواني، لا أقصد أن أعطي بحث نعم منطقي، ولكن نريد أن نحدد لغة الحوار كما ذكرت قبل قليل. عندما نقول هناك مراحل شك غزت الواقع البشري، أو كما يعبر الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه أنه العبث بالمعرفة البشرية في مستويات طويلة، على أي مستوى؟ على مستوى الإدراك أو على مستوى الواقع الخارجي؟ ألخصه في التمييز بين هذين النمطين في المعرفة، المعرفة التجريدية الكلية والمفهومية، والمعرفة الخارجية المصداقية. هنا عالم الشهود وهنا عالم الوجود. تارة نتكلم عما نشاهده فنغلق الباب عن الواقع الخارجي، نتحدث عن الصور التي تقالج أنفسنا، نحن ماذا نعرف، مماذا نحيط، ما الذي يقع في أذهاننا، وأخرى نتكلم عن الواقع الخارجي التكويني. هل ما في أنفسنا هو حاكي عن واقع خارجي؟ حصل هناك انفصام عنيد بين هذين العالمين. أيضا لكي تتضح الصورة، لا بأس أخواني التفتوا إلى هذا المعنى، من أنه نحن من أين نكتسب التصورات في أذهاننا؟ يقولون هناك أربع منافذ للنفس البشرية لأخذ الصور في عالمها. الآن فيها نحن نتسامح في كلامي، ولكن نتجاوز عن وجه التسامح لكي لا نربك الصورة الذهنية. أول ألوان المعرفة هي هذا المعروف المشهور، الطرق الحسية الخمسة من اللمس والسمع والذوق والشامة، وهذه الطرق الأوضح والأبهى والأجلى والأكثر مباشرة للنفس الإنسانية عندما يتعاطى مع الأشياء الملموسة والمحسوسة. ولعل البعض، بل لعله من الواضح أنها كونها أول ألوان المعرفة أخذت حيزا كبيرا، بل لعله الآن استبدت بالدائرة المعرفية ونفت غيرها من ألوان المعرفة، لأنه هي أول ما يعاشره الطفل الصغير، أول ما يتعامل مع الإنسان ويبقى يصاحب حركة الإنسان في طوال حياته، وهي المعرفة الحسية. إلا أنه الآن كما سوف نلاحظ هناك أول وأضعف ألوان المعرفة تقريبا هي هذه المعرفة، الآن لنتجاوزها إلى المعرفة العقلية. المقصود بالمعرفة العقلية، طبعا البعض يطلق المعرفة العقلية ويشمل كل ألوان المعرفة، ولكن لأننا نقارن بين هذه الألوان من المعارف سوف تتمايز. المعرفة العقلية يقصد بها المعرفة التجريدية، كأن نعرف أن الواحد نصف الاثنين، أنه إذا كان ألف أكبر من باء وباء أكبر من جيم فأن ألف أكبر من جيم قطعا وحتما، لا نحتاج إلى تجربة ولا إلى حس. هذه أمور عقلية تجريدية، أنه هذا الوجود المادي له موجد خلف هذا الوجود، هذا معطيات عقلية تجريدية وليست أمور حسية. الأمور الحسية مثلا أن الماء يغلي بالحرارة، أن المعادن تتمدد مثلا بالحرارة، هذه معطيات حسية. نلاحظ أنها تقبل الاستثناء والاحتمال، بمعنى أنه نحن عندما نجرب ونصل إلى قطع ويقين أن كل مادة تتمدد بالحرارة، لو قيل لنا أن هناك مادة لا تتمدد بالحرارة يوجد احتمال إمكانية ذلك. قد يقال لنا أنه في القمر هناك مواد تتقلص بالحرارة، بل أنه كما ثبت الآن الماء قد يتحرك بطريقة عكسية، أنه يتقلص بالحرارة يتمدد بالبرودة مثلا. أما في المعطيات العقلية لا تقبل الاستثناء والتخصيص، فإنه إذا كان ألف أكبر من باء وباء أكبر من جيم فقطعا ألف أكبر من جيم أينما كان وفي كل مكان، ولا يمكن أن نستثني أن 2 زائد 2 يساوي 4، هو كذلك لا سبيل للاستثناء ولا التخلف. المعطى الثالث من المعرفة هو المعطى الوجداني، يطلق عليها اليوم الكشف والشهود، ويقصد به ما يدركه الإنسان بأحاسيسه الداخلية من كونه جائع، تعب، عطشان، غضبان. هذه معطيات ليست بالحس الخارجي ولا هي بالعقل، وإنما هي بالمباشرة. ولذا يقولون هذا ليس من باب المعرفة العلم في الحقيقة، بل هو من باب المعرفة. ولذلك قلت لكم قبل قليل سوف نستعمل بعض المصطلحات بنحو من التساهل، فإن معرفتك بوجداناتك هو نحو من المعرفة، لأنك تحيط بذات المعلوم لا بصورة عنه، بخلاف الغليان الخارجي، أنه أنت لا تحيط بالواقع الخارجي، أنت تحيط بالصورة التي تنعكس من الواقع الخارجي. على كل حال هذا نمط ثاني ثالث من المعرفة، وهي المعرفة الوجدانية الشهودية العرفانية، الشهود والكشف وما شكل ذلك، وهي أيضا ليست محدودة بما يجول في أعماقك وفي ذاتك، بل هذا نحو من أنحاء المعرفة الوجدانية، وهو إحاطة الإنسان بما في وجدانه. المعرفة الوجدانية تستوعب أيضا معرفتك بموجدك، بما يخلقه هذا الموجد. الآن هذا سوف تنفتح لنا فيه باب طويل عريض سوف نتحدث فيه في الأيام القادمة، ولكن ضعوه الآن من باب الترجمة اللفظية. الآن نحن نريد أن نترجم لغة الحوار، فقط نريد أن نحدد المصطلحات. إذن هناك شهود ووجدان، هذا واحد، وهناك تجربة وعلوم حسية، اثنين، وهناك علوم عقلية، ورابعا هناك علوم نقلية. بل لعله كما قلت لكم قد يقال علوم عقلية يقصد بها الثلاثة الأول، الوجدان والتجربة والعقل، يقابلها النقل، ولذا يقولون علوم نقلية وعلوم عقلية، يجعلونها متقابلة. علوم نقلية هي المعارف التي تأتينا من خلال الأخبارات والنقول بشروط معينة لكي تتحقق منها العلم. مجرد أن يخبرني أحدهم أن هناك حدث خارجي لا يحقق علما، يحقق تصورا. لو قال لي أحدهم، مهما كان صادق، مهما كان ثقة، مهما كان عالم، مهما كان رزين، لو قال لي أحدهم أنه في الخارج هناك أسد، هذا محتمل، يبقى في عالم الاحتمال. نعم، يحصل في ذهني صورة أسد خارجي كصورة ذهنية تحصل، ولكن علم بمعنى أن أطمئن وتركن نفسي إلى وجود هذا المعنى لا يتحقق بمجرد إخبار واحد. العلم النقلي يقصد به فيما لو تواتر الأخبار بذلك، كما يقولون اجتمع من لا يحتمل تواطئهم على كذب، دخل واحد وثاني وثالث وعاشر، وكل الذين دخلوا قالوا أنه هناك أسد موجود في الخارج، يحصل عندي اطمئنان وقطع ويقين وشعور بأنني أعلم أن هناك أسد في الخارج. وهذا أيضا تفتح منه أفق طويلة كثيرة من المعارف البشرية. مثلا علمنا بما يرتبط بالجنة والنار والصراط وأبواب الجنة، كلها معارف لا سبيل للحس إلى إثباتها أو نفيها، ولا سبيل للعقل إلى أن نعرف أنه الجنة كم باب لها، الملائكة ما هي أنواعها، هذه كلها معارف نقلية. الآن كيف نقلت لنا، من الذي نقل، كيف حصل العلم، هذا أمر آخر يبحث فيه تفصيله. ولكن هناك أبواب معرفية تسمى أبواب النقل. إذن عندنا أربع منافذ للمعرفة: العلوم النقلية يقابلها العلوم العقلية، العلوم العقلية ثلاثة، الوجدان والعقل والتجربة. صارت واضحة هذه المقدمة؟ لا بأس، صلى على محمد وآل محمد. قبل الدخول في ما نقلناه عن الشهيد الصدر من عبث السفسطة والشك بالمنظومة المعرفية البشرية، نريد أن نميز أيضا بين لفظين، بين لفظة المحدودية والشك من جهة، المحدودية من جهة والشك من جهة أخرى. السفسطة بمعنى عدم الجزم بشيء، بل الشك، بل الجزم بعدم كل شيء، ليس عدم الجزم بل الجزم بالعدم. يعني يقولون لا يوجد شيء، مثل ما نقلنا لكم في مرة سابقة عن غرغوريوس أنه يقول في كتابه لا وجود أنه لا نعلم بوجود شيء، ولو وجد شيء لا سبيل لنا إلى معرفته، ولو عرفناه فإنه لا سبيل إلى نقله للآخرين. على كل حال هناك نحو من الإبهام والغموض المطلق، انهيار المعرفة من أصل. وهناك شيء يسمى شك، ليس سفسطة وإنما حالة من الشك، حالة برزخية بين العلم واليقين. هذا شيء، والمحدودية شيء آخر. نحن نؤمن بالمحدودية. ماذا يعني نؤمن بالمحدودية؟ قبل ما ندخل في ألوان الشك الفلسفية والفيزيائية والفيزيولوجية، نريد أن نفكك بين المحدودية في المعرفة وبين الشك في المعرفة. نحن نعتقد بأن الإنسان محدود المعرفة. الآن سواء على مستوى المعرفة العقلية أو المعرفة الوجدانية أو المعرفة الحسية، مثلا في المعرفة الحسية نحن ماذا نعرف من الأمور المحسوسة؟ الآن مع تكشف كثير من في سبل المعرفة تبين لنا أننا كنا نجهل كثير. الآن مثلا على مستوى الألوان، أنتم تعرفون أن الإدراك البشري محدود في قدرته على التقاط الأشعة التي تحكي عن ألوان. في الآن أنا لست خبيرا في هذا الباب، لعل البعض أعرف مني، الإنسان محدود في قدرته على أن يستوعب الذبذبات التي تحكي عن ما فوق البنفسجية أو تحت البنفسجية أو فوق الحمراء حسب الاصطلاحات الآن. نعم، فإذا هناك محدودية في الإحساس بالنظر. الكلام نفس الكلام في السامع، نحن لا نستطيع أن نستوعب، نلتقط كل الموجات الصوتية. لعله بعض الحيوانات بعض الحشرات تتعاطى مع مساحة أوسع. الكلام نفس الكلام في الشم، الكلام نفس الكلام في اللمس، فإننا لا نستطيع أن نتلمس كل الجزيئات المتحركة في هذا الوجود ضخامة أو صغرا. فإذا هناك محدودية، ولكننا في ضمن هذه الدائرة المحدودة يحصل عندنا قطع ويقين. مثلا عندما أشاهد شيئا أبيض فأنني أقطع بأنه أبيض، ففي هذه الدائرة المحدودية هناك عندنا علم ويقين، ولعله تتوسع هذه الدائرة المعرفية، ولعله تضيق بين آلية وأخرى وطريقة وأخرى. إذن ليس من السفسطة ولا من الشك المحدودية. إذن ميزنا بين المحدودية والشك. الآن ننتقل إلى صلب الحديث وهو المهم، فيحتاج أيضا أن نرفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. هل أننا نمتلك معرفة؟ ذكرت كما كتب العلماء أنه سادت السفسطة والشك مراحل طويلة من عمر الإنسان، ولعله في القرن الخامس عندما جاء سقراط وأرسطو وثبتوا كما أيضا يعبر شيخ الصدر رضوان تعالى عليه أنه أقعدوا المعرفة واليقين على مقعد الحكم والهيمنة البشرية، وأصبح الإنسان يطمئن إلى مقدار من المعرفة، وأنه أزاحوا السفسطة وأزاحوا الشك والريب. إلى عصر قريب وهو في القرن أواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، حيث تفجرت المعارف الجزئية. لاحظوا كيف تفجرت المعارف الجزئية وأربكت المنظومة المعرفية. تكشف للإنسان بعض القواعد وتبين خطأ ما كان يبني عليه الإنسان فترة طويلة، ومن هنا أثيرت حالة من الشك والسفسطة الفيزيائية والفيسلوجية والفلسفية كما يعبر أيضا الشهيد الصدر. وهذه الليلة نحن عالة على كتاب الشهيد الصدر رضوان تعالى عليه وعلى مائدته نستلهم. يقول الشهيد الصدر رضوان تعالى عليه في كتابه فلسفتنا أنه بليت المعرفة البشرية بموجة ثانية من الشك والإرباك، وهي من بداية تقريبا في القرن التاسع عشر، حيث انهارت الفيزياء السابقة فأوجدت حالة من الشك الفيزيائي. ماذا يعني شك في الشك الفيزيائي؟ كان الإنسان طوال عمره يتعامل مع هذا الكون على أنه يتعامل مع هذا الوجود الخارجي على أنه مواد ووجود خارجية وقطع فيزيائية تتعامل تعاملا ميكانيكيا يحرك بعض الأجسام بعضها. ثم انهارت هذه المعرفة وجاءت الطاقة وتفككت هذه المادة التي هي عمدة إدراك الإنسان. صاحب هذا الإدراك، أنا أضيف هذا لم يذكره الشهيد الصدر، أنه أيضا انهيار الفلك البطليموس، حيث كان الإنسان يتصور هذا الكون عبارة عن أفلاك متتالية، الآن 10 12 7 كيف ما كان في تصورهم في ذاك اليوم، أن الأرض هي مركز هذا الكون وأن هذه الأفلاك، وشكلوا جغرافيا كونية وصوروا لهم هذا التصور. عندما تبين بطلان كل هذه الأمور، ليس فقط تبين بطلان الفيزياء السائدة والفلك السائد، انهارت الثقة بالمعرفة. ما عاد الإنسان يطمئن إلى أنه ما بيده من معارف، حتى أنه أنت موجود أو لست موجود، كيف كنا نعيش ردحا تاريخيا طويلا ونحن نبني على أن الكون بهذه الهيئة وأن الوجود بهذه الكيفية، تبين بطلان كل هذا الكلام. فما يدريني أنني الآن لست أقف على أرض أكثر هشاشة مما كنا نقف عليه في السابق. هذه تسمى تشكيك فيزيائي. هناك تشكيك عقلي. هذا التشكيك العقلي في ذلك التاريخ أيضا أو ما يقارب منه، جاءوا مجموعة من الفلاسفة شككوا في قدرة، الآن بغض النظر عن الفيزياء الفلك الخارجي، العقل البشري هل هو قادر على إدراك وتحقيق ومعرفة ما هو موجود في الخارج؟ مثلا جاء كانت فقال أن المعرفة البشرية، لاحظوا أي قضية في عقل الإنسان إما أن تكون قضية تحليلية أو قضية تركيبية. الأغلب ما في أيدينا من معارف قضايا تحليلية، واحد زائد واحد يساوي اثنين، هذه ليست إلا قضية تحليلية، بمعنى أنه معنى واحد زائد واحد هو معناه اثنين. لاحظوا هذه الجملة المشهورة المعروفة، كل إنسان فان وزيد إنسان فزيد فان، هذه الجملة المدرسية التي علمونا إياها، كل إنسان فان وزيد إنسان، هذه كبرى وصغرى ونتيجة، هذا أول أوضح نماذج البناء العقلي الفلسفي. إذا كان كل إنسان يفنى وزيد إنسان فقطعا زيد فان. ديكارت يقول ماذا قلت؟ ما لم تعطنا شيء جديد، لأنك عندما قلت كل إنسان فان قلت في الضم أن زيد فان، فهذه الواسطة لا مدخلية لها في أن زيد إنسان. هذا ليه؟ لاحظوا المعطيات الرياضية كلها مجرد أمور تحليلية تفكيكية، عندما تقول المثلث له ثلاثة أضلاع يعني ماذا أضفت؟ النتيجة ليست إلا تحليل المقدمة ولم تضف لنا شيئا. إذن ما عندنا من معارف ليست إلا تحليل المقدمة في التالي في النتيجة، فلا يوجد شيء جديد. نعم المقاضية التركيبية محدودة ولا قيمة لها. ثم أنه قسموا الإدراكات العقلية إلى قياس واستقراء، وهذا كلام طويل عريض، وأنه القياس نعم الاستقراء، الحين كنا نتكلم عن القياس، الاستقراء الناقص لا قيمة له، والاستقراء التام لا معطى جديد فيه. الآن خذوا هذا الكلام بنحو من الإجمال. هناك تشكيك ثالث أيضا، وهو نريد أن نقف عنده وباختصار جدا لضيق الوقت، وهو التشكيك الفيسلوجي، يعني آلاتنا المعرفية كيف تتعاطى مع الأشياء الخارجية. نضرب هذا المثال الذي يوضح لنا المطلب. عندما تضع إحدى يديك في إناء فيه ماء دافي وتضع يدك الأخرى في إناء فيه ماء بارد، ضع يديك في هذين الإناءين لفترة من الزمن، ثم اجعل أمامك إناء فاتر، لا هو بارد ولا هو دافي، ضع اليد التي كانت في الماء الدافي في الماء الفاتر، كيف تشعر؟ بأنه ماء بارد. ارفع يدك هذه التي كانت في الماء الدافي، ضع اليد التي كانت في الماء البارد في هذا الماء الفاتر، سوف تشعر أن هذا الماء حار. هذا الماء قبل قليل كنت حكمت عليه بالبرودة، الآن تحكم عليه بالحرارة، لخلل في آلاتك التوصلية، لا ليس الاختلاف في الواقع الخارجي. أغلب آلاتنا المعرفية من هذا القبيل. اللطيف أنه اليوم استكشفوا أيضا طبيعة آلية العقل في تحليل الأمور الخارجية. الآن هذه علوم تجريبية، لعله الغرب تقدم في هذا الباب ونقر لهم بذلك، أنه لاحظوا أن العقل هو الذي يحلل ويعطيك عندما تدخل أي مكان. جربوا وضعوا مثلا صورة معينة في مجلس وأحاطوها ببعض الملابسات، لاحظوا أن العقل له مدخلية في التفات الإنسان لهذه اللوحة المقصودة أو إغفالها، هم يستطيعون أن ولذلك استثمروها اليوم في آلات الدعاية وفي آلات الحروب وفي آلات الكثير من الفنون اليوم ناتجة عن هذه التجارب وعن طبيعة الإنسان في التفاته وعدم التفاته وغفلته ومعرفته، حتى أنهم أصبحوا يستطيعون أن يوقعون الإنسان في تصوراتهم، يستطيعون أن يصنعون يؤثرون في الإنسان في بناءاته المعرفية. يبدو أطلت هذه الليلة، أختصر لكي تكون الصورة، لأنها سوف نبني عليها أحاديثنا في الليلة السابقة. أخواني لاحظوا أن كل هذه التشكيكات والإرباكات في قدرة الإنسان على الفهم، على أنها فيها شيء من الصحة، ولكن يجب أن لا تنهار الحالة الأطمئنانية والثقة بما عندنا من المعارف. نعم يجب أن نقر بأنها محدودة وأنها مؤطرة وأنها ليست مطلقة، ومن هنا نريد أن بالخصوص الشباب الذين اليوم ينفتحون على كثير من ألوان المعارف التي تحتاج إلى نظم. مشكلة الإنسان اليوم، ولعله أشرت في بداية حديثي، أنه انهيار البناء المعرفي اليوم ناتج وبنسبة كبيرة عن الفتوحات المعرفية التي كانت يفترض أن تساهم في بناء المنظومة المعرفية، إلا أنها فتتت هذه المنظومة المعرفية لأنها لم تصب في ضمن منظومة متكاملة، لم تجير في ضمن مسار واضح. أشبه ما يكون بأن تعطي شخص مجموعة من الفواكه أكبر من قدرته على تحملها، ولم تجعلها لها في إناء واضح، فتتناثر هذه الفاكهة، لا يستطيع أن يجمعها، بل تؤدي إلى أنه يسقط ما في يده حتى بالمقدار الذي يحتاج إليه. نحن اليوم في أمس الحاجة إلى أن ننظم مجموعة هذه المعارف الجزئية في منظومة معرفية واضحة، نسير في تعاطينا مع هذا الكون. فقط أشير هذه النقطة وأختم، وهي أنه كل هذه الألوان من المعرفة هي في الحقيقة علوم وليست معارف. لعل الأخوة الذين ما كانوا موجودين في أول الحديث، كنا نتكلم عن أن هناك شيء اسمه علم، وهو تصورات ومفاهيم كلية في الذهن. هذه المفاهيم الكلية فيها قابلية أن تختلط وأن تتداخل وأن تحدث حالة من الإرباك، ولكن ما يعطي الإنسان حالة من الإدراك، إدراك حي واقعي، يقين يثير عند حالة من الإطمئنان، حار فعال وليس مجرد تصورات، ليس هو العلم وإنما هو المعرفة. ماذا يعني معرفة؟ يعني أن تحيط النفس بالواقع الخارجي، بالتكوين الموجود الخارجي. كيف يحصل هذا؟ هذا ما سوف نتحدث عنه إن شاء الله في الجلسة اللاحقة، وما هو دور الإمام الحسين عليه السلام في أخذ مسار الإنسان إلى اتجاه بناء معرفة متكاملة مبنية على أساس اطمئنان وثقة وروحية، وليست مجرد ترف فكري، وليس مجرد تلاعب للمخيلة وللعقل بهذه المفاهيم وهذه التصورات. نرجو من الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم إلى سلوك طريق الحق واتباع الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام والاستهداء بهديه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.